هذا الحديث فيه فوائد متعدده، منها جواز الاخفاء، جواز اخبار الانسان عن نفسه بما يستحيا منه للحاجه. شو اخذ يا اخي اسامه؟ اسامه الثاني. من اين يؤخذ انه يجوز للانسان ان يتحدث عن نفسه بوصف يستحيا منه في الحاجه؟ كنت رجلا مذاعا، لان هذا ما يستحيا عنه منه عاده، لكن اذا كان فيه مصلحه فلا باس ولا يلام عليه الانسان. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في الاستفتاء، لأن عليا وكل المقداد أن يستفتي عنه في هذه المسألة. ومن فوائده جواز خبر الواحد في الأمور الدينية، جواز خبر الواحد في الأمور الدينية، وذلك لأن عليا إنما وكل المقداد من أجل أجيب، من أجل أن يأخذ بما يخبر به، من أجل أن يأخذ بما يخبر به. ويتفرع على هذا وجوب الأخذ بخبر الواحد، وجوب الأخذ بخبر الواحد. فإن قال قائل وهل خبر الواحد يوجب العلم؟ قلنا لا، لكن العمل أقل من العلم، بمعنى أنه قد يجب العمل بما لا يفيد العلم، لأن الظن في العمل كافي، الظن في العمل كافي. فمثلا الواحد لا يفيد خبره، لا يفيد خبره العلم، بمعنى أنه إذا أخبرت لا يمكن أن يكون في قلبك علم يقين. لكن في الأحكام يجب العمل به بخبر الواحد. فإن قال قائل وهل تقوم به الحجة أي بخبر الواحد في الأمور العقدية؟ فالجواب نعم، تقوم به الحجة ولا إشكال. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل دعاة إلى الله عز وجل دون أن يكون معهم أناس في هذا البعث، ويكتب أيضا للملوك ويذهب بها واحد من الناس. فالصواب أن خبر الواحد ملزم تقوم به الحجة، أما كونه يفيد العلم أو لا يفيد العلم فهذا بحث آخر. والصواب أنه يفيد العلم بالقرائن، فمن القرائن أن تتلقى الأمة هذا الخبر بالقبول، فإذا تلقته بالقبول ولو كان عن واحد فإنه يفيد العلم. وأبرز مثال لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنه فرض غريب، فرض في أوله، فرض مطلق، لأنه واضح أنه في أوله واحد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يتحدث عند صهره بما يتعلق بالنساء. من تؤخذ أنت؟ لكن هل هذا الحياء منعه من الفقه أو التفقه؟ نعم. طيب، إذن نأخذ منه فائدة أنه ينبغي الإنسان أن لا يتحدث عن صهره فيما يتعلق بالنساء لما في ذلك من الإحراج. طيب، فإن قال قائل هل يجوز أن يمنعه هذا الحياء من التفقه في الدين؟ فالجواب لا، ولهذا أمر علي بن أبي طالب المقداد أن يسأل. ومن فوائد هذا الحديث كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم، وذلك من فعل علي، حيث تجنب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الصراحة، لكنه لما كان هذا من الأمور التي يستحيا منها أمسك عنه علي بن أبي طالب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء من المذ لقوله فيه الوضوء. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير، يعني بالكمية لا بالزمن والاستمرار، وهو كذلك. ولكن هنا مثلا، وهي أن بعض الناس يبتلى بالوسواس فيتخيل كلما حدثت معه الشهوة أنه أمدر ويتعب لا في الشتاء ولا في الصيف، فهل يستجيب لهذا الوهم أو لا؟ الجواب لا يستجيب، لا يستجيب لهذا الوهم، لأن الأصل عدمه، ولأنه لو استجاب لاستطرد به الشيطان وصار يوهمه في أشياء أعظم من هذا. لذلك نقول لا، لا يستجيب لهذا الوهم ويعرض عنه. ومن فوائد هذا الحديث في الروايات الأخرى أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من المذي، وهل هذا تعبدي أو محسوس؟ ينبني على خلاف الفقهاء أو العلماء في قوله يغسل ذكره، هل المراد يغسل ذكره منه فيكون مخصوصا بما أصابه المذي؟ فإذا قلنا بهذا القول، وقد قيل إنه قول الجمهور، إذا قلنا بهذا القول صار غسله محسوسا أو تعبديا. محسوسا ليش؟ لأن النجاسة يجب غسله كما لو كانت على ثوب أو عضو آخر. وإذا قلنا إنه يجب غسل الذكر والأنثيين كما هو قول الراجح صار هذا تعبديا غير معقول، صار تعبديا غير معقول. لكن ما الحكمة إذا كان غسله تعبديا؟ قال العلماء الحكمة من ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يوجب تقلص القنوات التي يكون منها المذي، وأن هذا تطهير وعلاج، فإنه يقلل. وقال بعضهم ولعلهم عن القائلين بذلك لعلهم قد مارسوا الغنم، قالوا إن النضاع الشاخ إذا غسلته بماء بارد تقلص الحليب. على كل حال نقول هو تعبد، لكن له فائدة، وهو أن المذي يتقلص حتى ينقطع بإذن الله. بنى على هذا بعض العلماء، إذا قلنا إنه تعبدي فلا بد فيه من نية، وإذا قلنا إنه عن شيء محسوس لم نحتج إلى نية. وكيف يتصور أن يغسله الإنسان بلا نية؟ يتصور أن رجلا حصل منه المذي وانغمس في بركة ولم ينواصل الذكر، فإن قلنا إنه تعبدي لم يجزه ذلك لأنه ما نوى، وإذا قلنا عن نجاسة إيش أجزأه، لأن النجاسة لا يشترط لها نية. ولهذا لو نزل المطر على ثوب معلق في السطح ثم طهر وإن لم يعلم به الإنسان فهو صار طاهر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الحياء عن التفقه في دين الله، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق. ولهذا كانت النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يستحي منها، حتى إن عائشة رضي الله عنها أثنت على النساء اللاتي يفعلن هذا فقالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولكن إذا دار الأمر بين التصريح والتلميح مع أن الحاجة تزول بالتلميح وتتم المصلحة، هل الأولى التصريح أو التلميح؟ الأولى التلميح ثاني، لأننا نجد في القرآن الكريم أن الله يكني عن الجماع بالإتيان بالمس وما أشبه ذلك، مما يدل على أن التلميح أحسن، إلا إذا كان صاحبك لا يعرف التلميح فلا بد أن تصدق. فلو سألت شخصا فقلت فلو سأل سائل شخصا فقال إني أتيت أهلي في رمضان، وهو لا يعرف ما معنى أتيت، هذا لا بد أن يصدق، لأنه ربما يفهم أتيت أهلي في رمضان يعني قدمت عليهم من السفر، أليس كذلك؟ فإذا كان السائل المسؤول لا يفهم التلميح فلا بد من التصريح، أما إذا كان يفهم فالعبارة التي يحصل بها المقصود يكفي، كذلك تكفي. كذلك إذا كان الشيء لا بد فيه من التصريح، لا بد من التصريح فصرح. ولهذا لما جاء الرجل يعترف بالزنا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتيتها؟ نعم. قال نعم. قال له أنكتها لا تكن صراحة؟ قال نعم. يعني هذا لابد أن يصرح به. الله أكبر.
يأخذ التسليم خبر الواحد